أنا غدا طارق حمدان.
في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، أصبح العالم الرقمي جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، حيث تتداخل التكنولوجيا في كل القطاعات من التعليم إلى العمل ومن الإعلام إلى الابتكار. ولكن في هذا المشهد المتغير يبقى السؤال المطروح: ما حجم الفجوة الرقمية بين النساء والرجال؟ وهل التطور التكنولوجي خصوصا مع صعود الذكاء الاصطناعي سيساهم في تمكين المرأة وتعزيز دورها في هذا المجال، أم أنه سيضيف ربما تحديات جديدة تعرقل مشاركتها؟ وكيف يمكننا بناء بيئة رقمية أكثر شمولا وإنصافا؟ للتعليق حول هذا الموضوع ولنقاشه سيكون معنا العديد من الضيوف، ونبدأ من عند سماح عبد المنعم، أستاذة في كلية التجارة في جامعة الأزهر من مصر. نرحب بك دكتور سماح.
أهلا بحضرتك وبالمستمعين الكرام.
أهلا بك من واقع يعني تجربتك وخبرتك ودراساتك أيضا، وأنت قدمت دراسة في هذا المجال. ما هي أبرز مظاهر الفجوة الرقمية بين النساء والرجال في الدول العربية وربما في مصر تحديدا؟
نعم. الحقيقة الأول بشكر حضرتك على الاستضافة وبشكر حضرتك على الموضوع ده، لأن الموضوع فعلا جد خطير. وزي ما حضرتك تفضلت في المقدمة إن خطورة الموضوع بتكمن في سمة العصر اللي احنا بنعيش فيه، العصر في العقود القليلة الماضية وخاصة منذ التسعينات بيتسم بالتطور التكنولوجي وخاصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. التطور التكنولوجي ده الرهيب عمل فجوة، الفجوة دي سواء كانت على مستوى الأفراد أو حتى على مستوى الدول عملت فجوة رقمية الحقيقة. وبالتالي إذا زي ما حضرتك قلت وتفضلت في المقدمة، إذا ما كانش عند الأفراد أو الدول القدرة إن هم يواجهوا هذا التطور، فهو محتوم عليهم إن هم يخرجوا من السباق العالمي، وده أكيد هيكون ليه عدد من المردودات السلبية على مستوى الاقتصادي والاجتماعي. الفجوة الرقمية بين الجنسين في الوطن العربي وخاصة في مصر، بس قبل ما نتكلم عن الأسباب وهل الفجوة دي في ظل الذكاء الاصطناعي هيكون في صالح المرأة أو الرجل أو لا، لازم بس نقول إيه هي الفجوة الرقمية بين الجنسين. بصورة مبسطة نقدر نقول إن الفجوة الرقمية بين الجنسين تعني مش بس عدم القدرة على الامتلاك أو الوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقارنة الرجل بالمرأة، ده كمان على مستوى الاستخدام والمهارات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الحقيقة في من خلال المؤشرات، وأنا دكتورة في قسم اقتصاد يعني بحب جدا المؤشرات والبيانات تبين لي حجم الفجوة، إن على مستوى المؤشرات عندي فجوة رقمية سواء كان على مستوى الدول العربية أو على مستوى مصر. لو بنتكلم على الدول العربية بصفة عامة، لا، في فجوة رقمية ما بين الجنسين الذكر والأنثى، وده ليه أسباب، ولحنا الأسباب سواء على مستوى الدول العربية أو في مصر مش بتفرق كتير. عشان أسيب مجال لغير من الأفضل يتكلموا، في أسباب كتيرة جدا للفجوة الرقمية بين الجنسين. أنا قلت لحضرتك أنا هتكلم بالأرقام. مبدئيا الدول العربية من أكثر الدول أو من أكثر المناطق الجغرافية اللي عندها فجوة ما بين الجنسين على مستوى على كل المستويات. في مؤشر عندنا اسمه مؤشر الفجوة بين الجنسين، المؤشر ده بيعرض التكافؤ ما بين الذكر والأنثى على مستوى 4 مستويات رئيسية، سواء كان على مستوى الفرص الاقتصادية أو على مستوى التعليم أو الصحة أو التمكين الاقتصادي أو التمكين السياسي. فالدول العربية الحقيقة من خلال المؤشر ده اللي بيظهر كل سنة حققت أقل المستويات على مستوى جميع المجتمعات على مستوى العالم. لو نتكلم بقى على مستوى الفجوة الرقمية، لا، في فرق كبير جدا ما بين الذكر والأنثى في المجتمعات العربية وليها أسباب. لو هتكلم على أهمهم
بالضبط، يعني هنا سماح عبد المنعم فهمي، ما هي العوامل التي تعزز هذه الفجوة؟ هل هي عوامل اجتماعية اقتصادية؟
بالضبط، هي الحقيقة في أسباب كتير جدا للفجوة ديت، أهمها من وجهة نظري هي العوامل الاقتصادية أو القدرة المادية. قدرة المرأة للوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوطن العربي هي منخفضة بالمقارنة بالرجل، وده ليه عدد من الأسباب، وهي زي ما قلت حضرتك المؤشرات. لو اتكلمنا على سبيل المثال ليه المرأة قدرتها المادية ضعيفة وليه ما عندهاش القدرة للوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على الجانب الاقتصادي لو بصينا لمعدلات البطالة في الوطن العربي هلاقي معدلات البطالة في الوطن العربي في الإناث أكبر بكتير جدا في من الذكور.
نعم.
على في مصر معدلات البطالة في الإناث وصلت ل 18.5% في 24. على مستوى الذكور في مصر وصلت معدلات البطالة في الذكور 5%. ففي فرق ما بين معدلات البطالة في مصر. على مستوى الدول العربي نفس الكلام، في فرق ما بين معدلات البطالة في الوطن العربي في الذكور والإناث، وفي مؤشر الحياة اسمه مؤشر النسبة للشباب خارج العمل والتعليم والتدريب، فلاقي في الخمس ست سنين الأخيرة من 19 ل 2023 أن نسبة الشباب الإناث خارج العمل والتعليم والتدريب وصلوا في المتوسط ل 46%. وده معناه أن واحد من أصل اثنين من الإناث في الدول العربية أو في الوطن العربي ما عندهمش قدرة على العمل أو التعليم والتدريب، بالمقارنة بحوالي 20% للذكور ده في الوطن العربي. من أهم الأسباب الاقتصادية، عشان قبل ننتقل لنقطة تانية، دي نقطة يعني بجد مهمة، إن في فرق ما بين دخول الذكر والأنثى في الوطن العربي. يعني في دراسة عملتها منظمة العمل الدولية في 24 ولقيت إن دخل المرأة في الوطن العربي هو بيساوي 12.5% فقط من دخل الرجل. وده معناه، لو عايزة أعرف المعنى من سواء كان من البطالة أو معدلات الأجور والدخول، إن انخفاض القدرة المادية للمرأة دي خلت عندها انخفاض في قدرتها على الوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن ثم الاستخدام ومن ثم المهارات المتعلقة بالتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
إلى أي مدى هذه الأرقام لها علاقة ربما بواقع المرأة العربية بشكل عام سماح عبد المنعم فهمي؟
ما أنا زي بقول لحضرتك إن لما أقول إن دخل المرأة هو أقل أو حوالي عشر دخل الرجل، وبالتالي لما المرأة عايزة تتقدم رقميا، عشان تتقدم رقميا مبدئيا لازم يكون عندها قدرة على الوصول إلى التكنولوجيا. فقدرتها المادية ضعيفة، وبالتالي هيبقى كونها إن هي قادرة إن هي تستخدم هذه التكنولوجيا تبقى ضعيفة، كونها إن هي تبقى قادرة إن هي تزود مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عندها تبقى ضعيفة. وفي النهاية المحصلة ان في فجوة رقمية ما بين الذكر والانثى لاسباب اقتصادية، وهي انخفاض دخل المرأة بالمقارنة بالرجل، واسباب اجتماعية واسباب تكنولوجية.
طيب نتمنى ان تبقي معنا. تنضم الينا فاطمة حسن، ناشطة في مجال التمكين التكنولوجي للمرأة. نرحب بك استاذة فاطمة.
اهلا وسهلا، مرحبا بكم.
اهلا بك. يعني فاطمة حسن تحدثت قبل قليل سماح عبد المنعم حول الفجوة الرقمية، وكما فهمنا منها الفجوة الرقمية بين الجنسين في المنطقة العربية تعد واحدة من اكبر الفجوات في العالم. يعني كان هناك ارقام لافتة. برأيك انت، ما هي ابرز الصعوبات التي قد تواجه النساء عند دخولهن في مجال التكنولوجيا والمعلومات؟
طبعا بالبداية أكو أسباب رئيسية تمنع النساء أنه تدخل هذا المجال. إذا نشوف الوطن العربي، العراق وباقي الدول العربية، أكو صورة نمطية بالمجتمع، يشوفون المرأة أنه إما تشتغل قطاع حكومي أو طب، هاي المجالات الإنسانية اللي يشوفون المرأة ممكن تشتغل بيها. أما المجالات التكنولوجية دي يعتبروها مثل مجالات الهندسة أنه هي مجالات ذكورية. فأول مشكلة هي الصورة النمطية بالمجتمعات العربية، ومع ذلك العمل بهذا المجال هو بحد ذاته مفروض يكون كقطاع خاص، لأن التكنولوجيا مجال يتطور يوميا ويحتاج عمل يومي. ونفس الوقت السياسات الحالية الموجودة بالشركات وموجودة بالقطاع الخاص بصورة عامة، هاي السياسات مو مرنة ويا المرأة. يعني اليوم أنا مجال التكنولوجيا إذا أحارب من جهة الصورة النمطية بالمجتمع، من جهة السياسات اللي موجودة بالعمل، يعني أنا التكنولوجيا ما أقدر أشتغلها خمس ساعات وأطلع للبيت، لأن لازم ينزل أبديت أخبار جديدة، أشياء جديدة لازم أتعلمها. فعلى الأقل مفروض السياسات بالعمل تكون شوية ساعات عمل مفتوحة، أوقات مرنة للمرأة تقدر تشتغل بيها. بنفس الوقت ماكو قدوات موجودات بالمجتمعات العربية تقنية، يعني نادرا نشوف احنا
مبرمجة مثلا،
مبرمجة او شخصية تقنية مشهورة، ممكن اعدادهم تكون كلش قليلة. بالتالي من دا تصير مثلا مهرجانات او مؤتمرات عربية يصير التركيز فقط على الفن والرياضة، بينما التكنولوجيا هي المستقبل. لو صار تركيز عليها هاي الفجوة ممكن تقل. يعني قبل فترة تناولنا موضوع انه المجالات اكو عوائل تستحي انه بناتها تطلع تشتغل بالوطن العربي، بالعراق ايضا. فاني ممكن اغلب الوظائف بالتكنولوجيا تقدر تشتغلها وهي بالبيت، فأني هم راح أقلل البطالة، ونفس الوقت العوائل المحافظة وهاي الصورة النمطية أقدر أكسرها تدريجيا.
طيب.
زين إذا ماكو أني قدوة معروفة بالمجتمعات العربية، معروفة العفو إنه أكو ناس فعلا تشتغل بهذا المجال ونقدر نسلط الضوء عليه، ممكن هنا العوائل مرور الزمن راح تقلل هاي الفجوة وراح تبدي تسمح البناتها تطلع وتشتغل. وأيضا لا ننسى إنه هذا المجال يحتاج تدريب مستمر، فمفروض يصير إلهام للبنات إنه أنا اليوم ما أقعد أخذ كورس واحد أتطور مرة واحدة وراها أنسحب وأقعد. لا،
فاطمة حسن. نعم. جميل جدا، سنعود إلى هذه النقطة. اسمحي لي أن أقرأ هذه الرسالة التي تصلنا من جيهان من القاهرة من مصر. جيهان تكتب لنا: أتحدث عن تجربة شخصية مع إحدى قريباتي، لديها 4 أطفال، بنتين وولدين. الولدين لديهم آيفون ولديهم لابتوب، أما البنات منذ سنوات يطلبن بنفس الموضوع، ولكن لا حياة لمن تنادي. طيب، أريد أن أعود إلى سالي حمود. سالي حمود إذا تنضم إلينا الآن من لبنان. سالي حمود معنا صحيح؟
معكم دائما.
أهلا بك ودائما سعداء بسماع صوتك. سالي حمود رئيسة قسم فنون التواصل في الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا. سالي حمود، استمعنا إلى رسالة المستمعة جيهان من مصر التي نفهم منها أنه يعني الأهل جابوا كمبيوتر أو لابتوب للصبيان الذكور، بينما الإناث يطلبن ذلك منذ سنوات ولم يحصلن على الموضوع. من خلال عملك وتجربتك، ما مدى جاهزية الطالبات لمواكبة التحولات الرقمية مقارنة بالطلاب الذكور؟
أنا أتصور إنه الفتيات جاهزات لأي مغامرة جديدة ولا أي تغيير أكثر من الذكور، لأنه نحن تعودنا إنه المرأة يجب عليها أن تعمل يعني بأضعاف حتى تبرز نفسها في جميع المجالات، مش بس في مجالات التكنولوجيا. وهذا الأمر انعكس للأسف، يعني مثل ما تفضلوا ضيوفك حكيوا عن الصورة النمطية، نعكس إنه نحن صرنا اليوم نعيش في عصر أهم شركات في العالم التي تحكم الاقتصاد العالمي والسياسة العالمية هي شركات التكنولوجيا، سواء كانت شركة صغيرة أو شركة كبيرة، لأن اليوم نحن نعرف إنه الشركات الكبيرة عم تشتري كمان الشركات الصغيرة. معناتها نحن عنا قدرة على إنه نفوت ونخرق في هذا المجال، ولكن وجود الذكور في مراكز القيادات في هذه المؤسسات عم بيساهم بإذا بدك تأخير دخول المرأة بأن تكون بمركز قيادات، لأنه لما تكون بمركز قيادي معناتها هي عم توضع السياسات لهذه المؤسسة. ومن هون إذا بتسمح لي أنطلق عن موضوع كتير مهم، بما أنه عم نحكي عن التكنولوجيا، ما فينا ما نحكي عن الذكاء الاصطناعي. يلي هو نحن قدام فرصة تاريخية، يا أما لتدمير كل ما بنينا من حضارة كل هذا الوقت، أو نحن نستفيد من هذه الأداة ونتعلم من أخطاء الماضي ونستخدمها في جميع المجالات. يعني نحن إذا قدرنا نستخدم، وطبعا موجودة هذه التجارب، استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تخفيف الفجوة، خلينا نبلش من هندسة هذه البرامج. يعني نحن إذا في دمج سليم وصحيح ويعني عادل للمرأة برحلة إنتاج والبرامج، نحن معناتها عم نضمن إنه هذه البرامج إنها تكون عندها كمان. يعني نحن اليوم نتذكر الذكاء الاصطناعي هو تماهي مخنا مع الآلة. فهذه الآلة نحن لما عم نغذيها بداتا ومعلومات تكون المرأة واعية لها ومشاركة فيها، فنحن عم نغير نتيجة الأوتبوت، عم نغير المخارج كلياتها.
النقطة يعني في غاية الأهمية، هل تعتقدين أن الذكاء الاصطناعي يعني سيساهم في تقليل الفجوة الرقمية بين الجنسين، أم أن الفجوة قد تتسع إذا لم تكن هناك ربما سياسات واضحة في هذا الإطار؟
أنا بدي تسمح لي عيد صياغة السؤال بشكل أنه هل الإنسان سوف يكتسب الفرصة ويسمح للذكاء الاصطناعي أنه يسكر الفجوة الرقمية، أم أنه الإنسان رح يروح هذه الفرصة التاريخية من إيده وما يستخدم الذكاء الاصطناعي إلا بإنتاج المعلومات الزائفة اللي عم نشوفها، إنتاج القنابل، إنتاج الأدوات العسكرية وغيرها. فاليوم الشخص المسؤولية تقع على الإنسان، على البشر. وأنا بدي أقول شغلي، ذكرت ضيفتك نقطة كتير مهمة، أنه نحن بعد ما عنا مثل إذا بدك خليني سميها منتديات تجمع النساء بالتكنولوجيا على صعيد العالم العربي، في على صعيد كل دول. وأنا بحب وجه، يعني إلا أنه أنا فعلا بلشت أشتغل على موضوع حوكمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا طبعا. وهلأ من يعني حكون موجودة بالأكسبو باليابان الشهر الجاي، رح أبلش نشبك على صعيد العالم كله ونعمل تشابتر خاص العالم العربي، لأنه موجود تشابتر بمصر، موجود بلبنان، موجود بالسعودية، ولكن هيدا التشبيك على صعيد العالم العربي اللي له خصائص مختلفة بعد ما تأسس، وهيدا الشيء اللي عم نسعى له. فنحن بنمد إيدنا لكل شخص بده يحط جهد لحتى نكسب الفرصة هلأ من استخدام الذكاء الاصطناعي، مش بس بتخليص الفجوة ولكن بكثير من الأشياء.
سالي حمود، كيف ترين دور المؤسسات الأكاديمية في المنطقة العربية لتقليل الفجوة الرقمية بين الجنسين؟ ويبدو أنها فجوة يعني كبيرة كما أوضحت لنا سماح عبد المنعم في بداية هذا البرنامج.
صحيح بعدها كبيرة، مثل كل مجال فتنا فيه. نحن دايما المرأة للأسف بتكون متأخرة، مش لأنها هي متقاعسة ولكن لأنه هذا النظام موجود في كل العالم. المؤسسات الأكاديمية شوف هي بموقف حرج. ليش بموقف حرج؟ لأنه عم بتحاول أن تواكب هذا التطور، عم بتحاول قد ما فيها، ولكن التطور عم بيكون سريع، وانت بتعرف الأكاديمية أبطأ من غيرها. ولكن في مبادرات هون وهون يلي نحن بحاجة لقاله بالضبط، يلي كنت عم قلك إيه، بحاجة إنه نحن ما نعيد تركيب الجهود. يعني مثلا أنا من أسبوع الماضي كنت عم حاول شبك مع جهات أوريدي موجودة، ما بدي أخلق مؤسسة جديدة، خليني أشتغل مع المؤسسات اللي موجودة وخليني نتعرف على بعض، خليني شبكوا مع بعض نستفيد من خبرات بعضنا. يعني هيدا أهم شيء في هذه المرحلة. وبتصور إنه العالم العربي عم بيكون يعني عم تتسلط الأضواء عليه في كتير من مجالات التكنولوجيا، لأنه صار في نهضة كان بالإمارات بقطر والسعودية، ونحن علينا إنه نستفيد من هذه التجربة ونشبك قد ما فينا ونعمل برامج فيها استدامة، بمعنى مش مبادرة من هون ومبادرة من هون مثل ما عم بتحاول تعمل المؤسسات الأكاديمية أو عم تتبني بشكل خاطئ، وكأنه الذكاء الاصطناعي اختزلوه بالشات جي بي تي على سبيل المثال. يعني عندك انت قطاعات بحاجة لتوعية حول هذا الموضوع، لأنه ما في ولا قطاع لا يتعلق فيه الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيا اليوم.
سالي حمود، اسمح لي أن أقرأ هذه الرسالة التي تصلنا من ياسر من عجلون من الأردن. ياسر يقول: للأسف التكنولوجيا إن أتيحت للمرأة هي متاحة فقط من خلال الهاتف الذكي، وأريد أن أقول لكم أنني أعرف الكثير من النساء لا يعرفن كيف يستخدمن الإيميل وليس لديهن عناوين بريد إلكترونية. أريد أن أنتقل إلى الأستاذ يونس التائب، مستشار في الاندماج الاجتماعي والاقتصادي. نرحب بك أستاذ يونس.
أهلا وسهلا، تحية طيبة للجميع.
أهلا بك أستاذ يونس التائب. يعني بعد كل هذا الحديث عن الفجوة الرقمية بين الجنسين، كيف تؤثر هذه الفجوة على الحياة الاجتماعية للمرأة وعلى الفرص الاقتصادية أيضا؟
بالفعل الفجوة الرقمية تحمل فرصا وتحمل كذلك مخاطر تكريس واقع تمييزي ضد المرأة، بمعنى هنالك نفس الجهد ونفس اليقظة التي كنا ننادي بها قبل أن تظهر هذه الثورة الرقمية الجديدة، يجب الاستمرار في جهود التوعية لكي لا تؤدي إلى تمييز إضافي ضد النساء في الوطن العربي. بمعنى هذا يحتاج كما تفضلت إلى أولا إرادة سياسية، إلى سياسات عمومية وبرامج عمومية، ثم يحتاج إلى التحفيز ويحتاج إلى توعية ويحتاج إلى الاعتماد على القدرات الريادية لعدد من النساء اللواتي أثبتن كفاءة ونجحن في إبراز ذواتهن من خلال المعلوميات ومن خلال الذكاء الاصطناعي. في المغرب لدينا عدد من التجارب التي تعكس الوضعين، لدينا مجالات أو أشكال من لا أقول من تمييز ولكن من وجود فجوة رقمية، وفي نفس الوقت لدينا نساء رائدات في مجال الذكاء الاصطناعي وفي مجال البحث وتطوير الوصول إلى المعلومات، ولكن الأمر يبقى رهين بالوضع الاجتماعي بشكل عام، بالوضع بالتمثل الثقافي للأدوار الرجل والمرأة في المجتمع، ثم يبقى كذلك رهين بمدى توسيع مجال الاستفادة من البرامج الدعم الموجهة لتحسين الولوج للتعليم، تحسين الولوج لفرص شغل، تحسين الولوج للأنشطة المدرة للدخل. في هذا الباب أعتقد على أنه كما تفضلتم الذكاء الصناعي يتيح عدد كبير من فرصة كبيرة لردم هو والفرق، لأنه يتيح تجاوز الاستيريوتيب، تجاوز التمثلات
الصورة النمطية،
الصور النمطية القائمة، ويتيح التواصل المباشر، بلوغ المرأة أينما كانت، سواء كانت في المجال القروي أو في المجال الحضاري، مع إمكانية تجاوز مسألة التمييز بين الجنسين. بمعنى مثلا في مجال العروض العمل، هناك الآن من خلال الذكاء الصناعي عدد من الوسائل التي تتيح تغييب الهوية، الهوية النوع، يعني هل هي هل طالب الوظيفة أو صاحب الكفاءة امرأة أم رجل. بمعنى يتم الحكم على الميزات بشكل موضوعي على مدى استحقاق المرشح للمنصب بشكل موضوعي، دون السقوط في تمثل أنها امرأة وبالتالي قد تكون منشغلة بتربية أبنائها أو بالتزاماتها الأسرية، وبالتالي ربما قد لا تستحق ذلك المنصب فقط لأنها قد تكون منشغلة بشكل أكثر من الرجل الذي سيخصص كامل وقته لهذه الوظيفة إلى غير ذلك. وهنالك نماذج متميزة لما نسميه بالحاضنات، حاضنات الاجتماعية، حاضنات التي تركز على تقوية قدرات النساء فيما يخص تملك أدوات الذكاء الصناعي. هذه وسيلة أيضا لأنها تمكنهن من تقديم مهارات حقيقية، وعندما يتاح هذا الذي يلاحظ على الأقل في الجانب المغربية أنه عدد المهندسات في المعلوميات أكبر، نساء أكبر من عدد المهندسين الذكور، وهذا يعني أن المرأة إذا
ولكن يعني فرصهن للحصول على مناصب قيادية تبقى ضعيفة على الرغم من هذه النقطة ولا لا؟
بالفعل، لذلك أنا قلت أن من ضروري توفر سياسات وبرامج سياسة عمومية لمكافحة ما يسمى بالقوالب النمطية والتحيزات. يعني لا بد من آليات للكشف عن التحيز الجنساني الذي يعتمد على مسألة النوع، لتمكين المرأة من أن تثبت قدرتها على تأدية المهام وأن تكون في أماكن ريادية، كما جاء في تدخل الأصدقاء من دول عربية أخرى. هناك دائما هذا التجاذب ما بين المنطق الذكوري وما بين رغبة المرأة المشروعة في أن تتبوأ ما تستحقه من مكانها وحقوق طبيعة الحال. لذلك من المهم تعزيز دور الحاضنات، تعزيز التوعية الإعلامية، الاشتغال على كل المقومات القيمية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وتثبت على أنه هناك تجارب ناجحة.
شكرا جزيلا يونس التائب، المستشار في الاندماج الاجتماعي والاقتصادي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أريد أن أعود إلى دكتور سماح عبد المنعم فهمي، الأستاذة في كلية التجارة في جامعة الأزهر. دكتور سماح معنا صحيح؟
تفضل.
يعني سماحة المنعم، هناك تخوفات كبيرة أشارت إليها قبل قليل سالي حمود من لبنان، يعني هناك مخاوف من أن الذكاء الاصطناعي قد يرسخ التحيزات الجندرية بسبب البيانات المستخدمة في تدريبه. ما رأيكم في ذلك وكيف يمكن الحد من هذا التحيز؟
عايزة أحرك على نقطة مهمة جدا في الموضوع ده، الذكاء الاصطناعي وقدرته على إنه هو يقوم بالمهام اللي بتقوم به البشر، وهل القدرة دي مختلفة للذكور والإناث؟ دي نقطة مهمة جدا، بس لازم نرجع خطوتين لورا. الأول، أولا أنا طبعا بتفق مع كل الأفضل السادة الأفضل اللي تكلموا في الموضوع، بس في نقطة مهمة جدا. الفجوة الرقمية مش بس إن هي فجوة فكر مجتمعي، وإن دور المرأة الأساسي هو رعاية الأسرة، مش بس هي فجوة مادية أو من الناحية الاقتصادية، لا ده في فجوة كمان في فكر المرأة نفسها، فكر المرأة وإزاي إن هي بتعزف عنها تدخل الكليات الخاصة بالتكنولوجيا والرياضيات والهندسة. من واقع الأرقام إن أقل من التولت الكليات أو الملتحقين بالكليات دي هم من النساء بينما تلتين من الرجال. فلما تيجي لحضرتك طبعا عندنا كوادر على مستوى كل الدول العربية، بس الكوادر قلة بالنسبة للرجال، وده بيأكد اللي احنا بنقول ان الفكر المجتمعي بيقول ان المناصب العليا دي تخص الرجال، ومن واقع الارقام ان حوالي 25% فقط من المناصب العليا بيمتهنها النساء. ده ليه مش بس الفكر المجتمعي زي ما قلت لحضرتك، لا ده كمان فكر المرأة عن نفسها، وان هي ازاي ما بتدخلش هذه المجال، ليه ما بتدخلش كليات الهندسة والتكنولوجيا. ده بيأثر على قدرتها على اللحاق برغبة التقدم، بيأثر على قدرتها على ان هي يعني تمتهن او تبقى عندها مهارات قادرة انها تقف قدام الذكاء الاصطناعي او قدام اي تقدم تكنولوجي بيحصل. الذكاء الاصطناعي يعني ان عجن ام اجن هو هيجتاح جميع البلاد. والذكاء الاصطناعي وانا عامله بحث عن الموضوع ده، في عدد كتير جدا من الوظائف هيؤدي الذكاء الاصطناعي ان هي تختفي من على السياق العالمي ويستبدلها بالآلة. طب لو جينا للمرأة، هل المرأة قادرة في ذيل المهارات اللي هي عندها من ناحية التكنولوجية والمعلوماتية، هل عندها القدرة ان هي تقف قدام الذكاء الاصطناعي؟ بالحقيقة من واقع الارقام لا. في موقع كورسيرا طبعا كل الناس عارفاه، ان الناس او الاناث اللي بيقدم عشان ياخد كورس في مجال الذكاء الاصطناعي او ياخد دوره في مجال الذكاء الاصطناعي او مجال البرمجه او الشبكات او الامن السيبراني، النساء حوالي 30% فقط اللي بيقدم ان هو ياخد هذه الكورسات. وبالتالي ازاي مهاراتها هترتفع وازاي هتؤهل نفسها ان هي تقف قدام الرجل؟
هل سوق العمل نعم يعني سماح عبد المنعم، هل سوق العمل في هذا المجال، هل هذه السوق هي منحازه اكثر الى الذكور؟
ده حقيقة. وده هنرجعه زي ما ست الأفاضل قالوا الفكر المجتمعي، ان هو بيحصل دور المرأة الدور الأساسي اللي هي رعاية الأسرة والطفل، لكن ما سمحلهاش ما ادهاش الفرصة انها تحاول تثبت انها قادرة في كل المجالات. وزي ما بقول لحضرتك ان المناصب اللي هي الإدارية الدنيا المرأة 50% يعني نص الرجل، لكن الإدارية العليا والقيادات ربع المشاركة بس تخص المرأة، بينما الثلاث أرباع يخص الرجال. وده لنظرة المجتمع الخاص أو الشركات الخاصة إن المرأة ما عندهاش القدرة والكفاءة والمهارة إن هي تتمصب هذه المناصب. وده من باب أولى لما نيجي على الجزء الخاص المهاري بالتكنولوجيا، إن المجتمع شايف إن المرأة كتكنولوجيا ومهاريا ضعيفة قدام الرجل، فبتبقى عشان كده بقول لحضرتك إن أغلب المناصب هي للرجال. فأنا مش بس أنا عايزة أرفع الفكر المجتمعي وأنميه عن طريق حضرتك اللي هي القوى الناعمة، ومش بس أنا عايزة أرفع القدرة المادية للمرأة، ده أنا كمان عايزة من خلال التوعية حضرتك والبرامج إن أنا أقول للمرأة إن هي قادرة، بس أنت خدي التجربة، ادخلي جوه المجال وأنت قادرة. دي الفكرة، يعني لازم المرأة تعرف إن المهن التكنولوجية مش حكر على الرجال، اللي هي قادرة بس إذا سمحت لها وإذا أتيحت لها الفرصة الكافية.
أريد أن أعود إلى فاطمة حسن من العراق. فاطمة حسن، يعني من خلال تجربتك وعملك مع الكثير من النساء في هذا المجال، هل هناك فرق؟ هل الفجوة تتسع أو تزيد فيما يتعلق بمكان المرأة إن كانت في المدينة أو في الأماكن الريفية أو النائية، أم أن الوضع يتشابه؟
نعم، بالنسبة للأماكن مال العمل، المناطق الريفية أصلاً ممكن نلقى بيها العوائل ما تنطي أصلاً هاتف أطفالها، يعني خصوصاً النساء لا هواتف ولا حاسبات ولا تسمح لهم يكملون دراسة. يعني ممكن إذا عائلة مثقفة نوعاً ما بالمناطق النائية أو الريفية، فعدهم أنه المرأة إذا عرفت تقرأ أو تكتب على مود تعلم أطفالها مستقبلاً هذا كلش كافي. فهذا هاي المشكلة دي نواجهها هنا بالعراق، أنه لحد الآن هاي الفجوة بالمناطق النائية والريفية موجودة. وبنفس الوقت إذا نجي على البرامج التطويرية للنساء اللي تصير من يروحون للمناطق الريفية، يشوفون المرأة أنه هي فقط حرف يدوية خياطة طبخ، فمن يردون يطورون المرأة بالمناطق الريفية يطوروها فقط بهاي الأمور، يفتحون لها مشاريع خياطة أو أدوات أو وتفر من الحرف اليدوية، بينما ما يوصلون المجال التكنولوجيا. فأيضا نواجه غياب، يعني غياب حكومي بهذا الموضوع، مو فقط كنساء بصورة عامة. أما الآن بهذا وقتنا، يعني إذا نحكي على بلدي بالعراق، نسبة النساء العاملات حاليا بالقطاع الخاص أكثر بهواية من الذكور. نسبة النساء بالتكنولوجيا بدأت تزيد بشكل مخيف بالفترة الأخيرة، بس بالواقع تزيد مجرد أنه عندها أساسيات وده تبدي تحصل فرص عمل وتشتغل. مدى نوصل للمستوى الشباب الموجودين بهذا المجال؟ يعني اليوم أنا إذا أردت أدخل أكون مختصة بالذكاء الاصطناعي، فممكن أوصل كبدايات يكون مستواي متوسط وأوقف بي. هاي المشكلة اللي تدصر عند النساء، لأن هيجي مجالات تحتاج صبر وتحتاج أنه أنا أكون لازم على طول أمام الحاسبة وأطور نفسي. بالنسبة للشباب هالشيء كل سهل، أما كنساء ممكن عدد التزامات منزل طفل عائلة فشوية الوقت هنا راح يكون عامل أساسي بهذا الموضوع. بس ده نشوف إنه نسبة النساء تزيد يوم عن يوم. نفس الوقت مو زيادة إنه هي زيادة كخبرة، زيادة كأعداد يشتغلون. أوكي تمام، صحيح هالشي ده يصير، بس كخبرة كوجود إلهن حقيقي إنهن فعلا خبيرات بهذا من المجالات الموجودة، هالشي غايب نوعا ما حاليا.
طيب أريد أن أعود إلى سالي حمود. سالي حمود، يعني أريد أن أتوقف عند ما تفضلت به فاطمة حسن، يعني عندما تحدثت عن المبادرات وعن تمكين المرأة في المناطق النائية، هي أشارت يعني عندما يقومون بالمبادرات والتمكين دائما هذه الدورات المقدمة هي تكون في الحرف التقليدية والخياطة وحتى الطبخ. يعني برأيك إلى أي مدى المنطقة العربية هي بحاجة إلى تمكين المرأة تكنولوجيا؟ الى
جدا جدا جدا، نحن قدام فرصه تاريخيه. هذا اللي عم نقوله، نحن اليوم تمكين المراه صار ما حقول اسهل من قبل، ولكن هيدي الوسائل صارت بتسمح لنا نوصل للنساء وين ما كان. هي مثل ما ذكرت بدها التخطيط، حتى اذا الحكومات، يعني انا جاي من بلد مثل لبنان علينا كثير من الازمات والحروب وغيرها، موقفنا على مكان انه نعتمد على الحكومه ابدا. شبكنا مع 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 اشخاص برا، شبكنا مع مؤسسات برا بالعالم العربي بالعالم، لانه اليوم في رغبه كثيره انه يكون في هذا النوع من التثقيف في مجال التثقيف الاعلامي، لانه هذا هو المستقبل، والتثقيف في مجال الاقتصادي لانه هذا هو اقتصاد المستقبل. فاليوم في قدرات، وانا بالعكس بمد ايدي لاي حدا يعني بحاجه لاي دعم بمجال انشاء مبادرات وتشارك الخبرات بيناتنا، يمكن حتى نتشارك بالجهات المنحة، حتى نحن ما نروح نطلب من جهات المنحة نفس المشروع على سبيل المثال أكثر من مرة وأكثر من جهة. بالعكس، من واحد كوينا نوصل أكثر. يعني نحن كنا سبق واشتغلنا على مشروع بيتعلق بتمكين الصحفيين بالذكاء الاصطناعي، وفعلا اشتغلنا على صعيد العالم العربي واشتغلنا مع كثير من الصحفيين على تدريبهم في هذا المجال. بالعكس، يعني نحن ما بنزعل إذا غيرنا بكرة بيرجع بيعمل هيدا الشيء، ما نحن بدنا ننشر هيدي الثقافة. فنحن بحاجة انه ندخل المرأة بمجال التكنولوجيا، وفي عنا كتير قدرات، في عنا تشبيك مثل ما ذكرت مع المؤسسات الأكاديمية، في عنا تشبيك مع جهات منحة، تشبيك مع المجتمع المدني. ولكن في اليوم مشكلة انه لما يكون في عندك مدربين عم بيكونوا قليل، لما يكون في عندك ناس عم بيشتغلوا على اذا بدك الدايمنشن البعد الاجتماعي عم بيكونوا قليل قليل، ولكن موجودين. ونحن بدنا نشبك مع الرجال ومع النساء ومع الكل. يعني دايما كل ما الواحد يكون عم بيشبك مع شركاء موجودين في كل العالم،
نعم
في كل العالم، يعني حتى عم قلك رايحين على اليابان، لانه اليابان سابقة لهذا الكوكب يمكن بمراحل، فبدنا نعرف شو عم بيصير في هذا العالم.
نعم، اسمح لي ان اقرا لك هذه الرسالة التي تصلنا من أحمد. أحمد من موريتانيا يقول: العمل في مجال التكنولوجيا ليس سهلا، والمرأة لا يمكنها التوفيق بين الاعتناء بالأطفال والعمل بشكل ضاغط. ما رأيك في سريحة؟
أنا تسمح لي جيبه، يعني صراحة الأشخاص اللي مثل أحمد هن الأشخاص اللي عم بيعيقوا كل شيء عم نحكي. بدي أحكي باللبناني لأحمد، قل له أنت شو دخلك يا أحمد؟ يعني ليه عم بتعمم؟ يمكن في 100 رجال و100 رجل ما بيعرفوا يوفقوا بين حياتهم المهنية وحياتهم العائلية يمكن، أو حياتهم الاجتماعية. يعني بعدين نحن ما عم نحكي عن توفيق بين حياة اجتماعية وحياة عملية. اليوم بده ينتبه أحمد إنه كل الحدود صارت بلوري، يعني ما بقى في حدود بين حياتك الاجتماعية وحياتك العملية. اليوم أنت موجود على وسائل التواصل الاجتماعي، موجود على لينكدين، موجود على انستغرام، خالط اصلا حياتك العمليه بحياتك الاجتماعيه. بعدين ليش نحن بدنا نحط انه المراه هي ما بتقدر توفق، والمراه بدها تربي، والمراه بدها تعمل؟ اسم، يعني هي اسمها العمليه عائله، يعني البي بيربي والام بتربي. واليوم صار في كتير وسائل بتسمح، اذا كان الرجال طبعا متعاون، مش مثل احمد بده يحطها لحالها تربي بالبيت ويقول لها انت ما فيك توفقي، بده يتساعد. كانك بشركه بدك تتساعد بين قسم وقسم. فالاشخاص يلي عندهم العصوره النمطيه عم ينطلقوا من هن شو تعودوا بجيل اللي قبلهم، فهن تلقائيا عندهم نوع من المقاومه على التغيير، ومع كل احترامي عندهم نوع من الانانيه والنرجسيه انه انا اللي بقدر اعمل وغيري ما بقدر يعمل.
طيب.
عفوا، بدنا نكسر هذا الحديث
اليوم، يعني هذا المفروض نكون نحن قلطناه من زمان كثير.
سماح عبد المنعم فهمي، أنتقل إليك أخيرا، ضايل معنا دقيقة ونصف، ماذا تقولين ربما لكل النساء التي يستمعن إلينا الآن وخبرتهن ربما في التكنولوجيا هي ضعيفة؟
الحقيقة أنا يعني دي نقطة مهمة جدا، لازم أرفع الوعي المجتمعي لدى النساء، لازم أرفع وأقول لهم إن 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 من لم يخطو خطوات متقدمة وخطوات سباقة نحو اللحاق بهذا التقدم هيخرج. يعني أي مرأة بتقوم بأي وظيفة إن عاجن أو أجن، الوظيفة دي هيكون فيها تعامل تكنولوجي ورقمي، إذا ما كانش عندها القدرة دي هتخرج بره الموضوع، ويبقى كمان دورها أو 50% أو 25% في المناصب دي بتطلع منها واحدة واحدة. فإذا لم تكن عندها دور إيجابي إنها تنمي نفسها وترفع المهارات سواء كانت تكنولوجية أو رقمية، فهي في المستقبل هتكون أحد العناصر اللي هي مش بتشتغل في المجتمع، وهزود نسبة البطالة في الإناث. وبالتالي أنا لازم أرفع الوعي المجتمع بأهمية دورها وأهمية التحول التكنولوجي، لأنه ما بقاش وسيلة، التحول التكنولوجي ما بقاش رفاهية، أقصد بقى هو نمط الحياة اللي احنا هنعيش فيه في المستقبل. وأنا بس أحب يعني
سريعا جدا،
انا بقول استاذ احمد لا يعني سيب الفرصه للمراه تثبت نفسها، ومع التجربه احنا هنقول اذا تقدر او ما تقدرش، مش حضرتك بتحكم. يعني سيبنا الفرصه واحنا من التجربه، التجربه خير دليل.
سماح عبد المنعم فهمي الاستاذه في كليه التجاره في جامعه الازهر من مصر، شكرا جزيلا لك، وجه الشكر الى كل الضيوف الذين كانوا معنا، يونس التائب المستشار في الاندماج الاجتماعي والاقتصادي من المغرب، صالح حمود رئيسه قسم فنون التواصل في الجامعه الامريكيه للعلوم والتكنولوجيا من لبنان، وفاطمة حسن الناشطة في مجال التمكين التكنولوجي للمرأة. شكرا لكل الضيوف الذين كانوا، أو لكل المستمعين طبعا الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.
تعرفي شو ما